أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وصلنا في الحد إلى أفعال يوم عرفة، وبعدها ليلة المزدلفة، وبعد ذلك يوم العيد ويوم النحر. ذكرنا أن أفعال يوم النحر يبقى بايت في المزدلفة ويصلي الفجر هنالك في هذا اليوم، يوم العيد يعني. بعد ما صلى الفجر يقف عند المشعر الحرام يدعو ربه سبحانه ما شاء من الدعاء لغاية قبل طلوع الشمس، وبعدين يخرج من المزدلفة متوجها إلى منى قبل طلوع الشمس. إذا وصل إلى منى هناك الأعمال بقى بتاعت هذا اليوم أربع أعمال، وترتيبها: النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، بعدها ذبح هدية، بعد ذلك حلق صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك طاف بالبيت. هذا الترتيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو عكس الترتيب بدأ بشيء قبل شيء آخر، الراجح إنه هذه الأربعة يبدأ فيها بما شاء، ولكن الأفضل هذا الترتيب: الرمي، بعده نحر الهدي أو ذبح الهدي، بعده الحلق، بعده التوجه إلى البيت وطواف الإفاضة. سمي بطواف الإفاضة، ويسمى بطواف الركن وطواف الصدر، ويسمى أيضا بطواف الزيارة. طواف الإفاضة إن الحديث كله يتوجه لهذا، يفيضون يخرجون من منى متوجهين إلى البيت، يفيضون يعني مجتمعين أعدادا كبيرة متوجهين من مكان إلى مكان، هذه إفاضة. كذلك يسمى بالركن لأن هذا من أركان الحج، هذا اتفاقا هذا من أركان الحج، زي ما اتفقوا على أن الحج عرفة وأنه من أركان الحج الوقوف بعرفة، كذلك طواف الإفاضة هذا من أركان الحج. كان في ركن قبل ذلك ذكرناه وهو الإحرام بمعنى النية للحج، وبقي واحد من اللي اختلف فيه العلماء هو ركن من أركان ولا هو واجب من الواجبات، وهو السعي بين الصفا والمروة. جاء هنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ أحابستنا، يبقى هنا حتحبسهم يفضلوا مولودين في المكان. لو كان حاجة أن تتعدى أن يجوز أن هي تفعل وتترك ما كانش قال أحابستنا هي. فلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنها أفاضت يعني طافت بالبيت خلاص، خلاص يبقى مش هتحبسنا. هنا لولا أن الطواف هذا من شرط صحته أو من واجبات هذا الطواف أن تكون المرأة طاهرة من الحيض، ما قالش أحابستنا هي، يبقى هنا لابد يكون المرأة طاهرة من الحيض حيث تطوف بيت، وذكرنا أنه من واجبات هذا الطواف لابد يكون إنسان طاهر. الحاجة الثانية إن طواف الإفاضة واضح من حديث إنه ركن، إنه شيء حيحبس المرأة وحيحبس من معها لغاية ما ينتهي الحيض وبعدين تطوف بالبيت. فزي قال أحابستنا هي، فلما قالوا لا دي أفاضت خلاص، فقال فلتنفر. يبقى هنا الكلام عن الإفاضة، يبقى السعي بين الصفا والمروة يجوز أنها تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض، يبقى لا يشترط ولا يجب في السعي بين الصفا والمروة أن المرأة تكون طاهرا ولا يجب في الوضوء. أيضا هنا إذا كانت طافت، طيب وطاف الوداع فين بعد ما هتسعى بين الصفا والمروة؟ دل على سقوط طواف الوداع وأنه ليس من الأركان وإنما هو واجب من الواجبات، ويسقط عن المرأة الحائض إذا كانت طافت طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة. فهنا هذا الطواف وقته امتى؟ طواف الإفاضة. إذا قلنا ترتيب بتاع هذه الأعمال بتاع إنه يرمي جمرة العقبة في يوم العيد، بعدها حيذبح أو ينحر، بعدها يحلق، بعدها يطوف البيت، هذه سنة، الترتيب هذا سنة. فإذا خالف شيئا منها ممكن يخالف إيه؟ ممكن يبدأ بالطواف بالبيت. طيب إمتى يبدأ بالطواف بالبيت؟ نقول بعد ما بات في المزدلفة، المبيت بالمزدلفة يبقى ولو جزءا من الليل، ولو جزء من أنهي ليل؟ من نص الثاني من الليل، مش من نص الأول. نص الأول لا يعد مبيت، يعني وصل المزدلفة مثلا الساعة 9 الساعة 10 لسه ما جاء نص الليل وبعدين قعد نص ساعة وانصرف، هذا لم يبت في المزدلفة. لكن لابد أن يعدي نص الليل، وبعد نصف الليل بساعة بساعتين من الممكن أنه ينصرف من هناك. يبقى إذا بات بالمزدلفة ولو هذا المقدار بعد منتصف الليل بساعة أو ساعتين، ثم خرج بدل ما يروح على منى راح على البيت، راح على الكعبة وطاف هنالك في الحرم، يبقى هنا يجوز له. يبقى يقول وقت الطواف يبتدي من إمتى؟ بعد منتصف الليل اللي بات في المزدلفة ولو جزءا من النصف الثاني من الليل، وتوجه بعد ذلك إلى البيت فطاف هنالك، يجوز يطوف بالليل. وإن كان العلماء تكلموا في رمي الجمرات وقالوا أنه يعني بعض أهل العلم زي الإمام أبو حنيف قال لا يجوز رمي الجمرات بالليل، والإمام مالك أيضا له قوله كذلك، والإمام أحمد قال يجوز الرمي على آخر الليل أو أنه يكون بعد الفجر وقبل شروق الشمس، والإمام الشافعي قال يجوز أنه يرمي ولو بالليل طالما أنه انتهى من البيت، وهذا الراجح وعليه جمهور العلماء إن حسب التيسير للإنسان، طالما إنه بات بالمزدلفة ولو ساعة ساعتين بعد منتصف الليل يبقى حيتوجه إلى منى، ويجوز له أن يرمي بالليل على قول أو ما جاء عن أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطالما إن هذه الأشياء ما فيش فيها ترتيب بين الطواف وغيره، يبقى يجوز بالليل إنه يطوف بالبيت. هنا طاف بالبيت، وبعد هذا الطواف نقوله التحلل. حين يتحلل حيبتدي التحلل من أعمال الحج إمتى؟ وأحرم في يوم التروية في يوم 8، في يوم العيد حيبتدي التحلل. بإيه يتحلل؟ في أعمال حيعملها في يوم العيد، منها رمي الجمرة. إذا رمى الجمرة وهنا تحلل التحلل الأصغر، والأفضل أن يكون مع رمي الجمرة أنه يحلق باعتبار أن الحلق هذا نسك. بعد ذلك لما يطوف بالبيت هنا يتحلل التحلل الأكبر. طيب عكس، بدل أول بالطواف بالبيت يتحلل التحلل الأصغر، يحلق شعره ويضع طيب يجوز له، وبعد ذلك يذهب فيرمي الجمرة. يبقى هنا التحلل حيكون بعمل من هذه الأعمال، ثلاث أعمال عنده: رمي الجمرة، الحلق أو التقصير، الثالث اللي هو الطواف بالبيت. إذا أتى باثنين من هؤلاء الثلاثة يبقى تحلل التحلل الأصغر، وبقي عليه التحلل الأكبر. وقت طواف النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في وقت الضحى، في وقت قبل الظهر صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان عند الجمرات بعد شروق الشمس رمى جمرة العقبة، وبعد ذلك نحر صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك حلق، وبعدين توجه إلى البيت عند وقت الظهر أو قبل وقت الظهر، فطاف في هذا الوقت. والبعض يذكر أنه صلى هنالك عند الكعبة، صلى في الحرم، والبعض يذكر لا، رجع إلى منى فصلى الظهر هنالك في منى. يقول العلماء يكره تأخير الطواف عن يوم النحر، عن يوم النحر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة. يعني يمكن يوم النحر الآن صعب جدا أن يقال يكره ذلك، لو راح كل الحديد يصعب جدا كله في يوم النحر يروح يطوفه هناك، صعب مع الزحام الشديد، ولكن الأيام كلها أيام يجوز له أن يطوف فيها في يوم النحر وما يليه. إنما الكراهة أن يؤخر عن أيام العيد، تأخير بعد ما خلص أيام العيد هو الطواف، هذا لا يسقط أبدا ويفضل متعلق به الإنسان لغاية آخر العمر، ما يسقطش عن الإنسان. يبقى هنا ما يتحللش التحلل الأكبر إلا لما يأتي بهذا الطواف. لو أنه أخر الطواف شهر شهرين ما طفوش مش قادر يطوف لعلة، لا يجوز له أن يأتي النساء، لا يأتي النساء ويبقى مازال جزء من الإحرام مولودا بسبب أنه لم يأتي بهذا الطواف، لم يتحلل التحلل الأكبر. يقول العلماء إذا مضت عليه فترة طويلة ما كانش طاف هذا الطواف، حصل عذر من أعذار رجع إلى بلده ولم يطف هذا الطواف، يبقى هو الآن ما زال محرما، أنهي إحرام؟ يبقى هنا التحلل الأكبر لم يأتي به، التحلل الأصغر إنه يقص شعره، إنه يقص ظافره، إنه يحط طيب ماشي، يلبس الثياب، لكن التحلل الأكبر إنه الآن يجوز له أن يأتي زوجته لا ملوش لغاية ما يأتي بهذا الطواف. حتى لو قعد في بلده سنة سنتين مش عارف يروح علشان يطوف، يبقى يذهب بعد ما يطوف هذا الطواف، وإذا كان عليه سعي يأتي بالسعي بعده، ثم بعد ذلك يجوز له أنه يأتي أهلا. فقال العلماء من لم يطوف لا يحل له النساء وإن مضت عليه سنة، وإن مضت عليه سنة. لذلك ينبغي على الحاج وهو هناك أن يسأل عن الأحكام الشرعية، نعمل إيه في هذا، إيه الفرض اللي علي، إيه اللي يلزمني في هذا الشيء. ما يستحيش الحاج وما تستحيش الحاج أن تسأل وما يجيش يقول سألت زميلي قال لي، سألت الحاج اللي معايا أصله حاج كذا مرة قبل كده. وكثير من الناس بيبقى يعني سهل يفتي أنه حاج مرتين ثلاثة قبل كده، فسهل يفتكر نفسه بيعرف كل حاجة فيها. هذه أحكام ما يعرفهاش أي حد، هذه أحكام صعبة، أحكام الحج من الصعوبة إن أنت تذكرها مرة ولا مرتين ولا تحج مرة ومرتين وتجي، لا، لها أهلها ولها علماؤها. وهناك العلماء كل سنة بيجوبوا نفس الأسئلة، حافظين ذلك. فيبقى هنا أنت ببساطة اذهب لأي عالم من العلماء من المشايخ الموجودين في الحرم وفي غيرها، وكثير هناك الإكشاك اللي فيها العلماء بيجوبوا على الأسئلة فيها يعرفوا ويجيدوا ذلك. أما سألت الحد اللي معايا، سألت الرجل بتاع الرحلة، سألت المندوب اللي معانا، هنا لا، ما ينفعكش ولا يخلصك ذلك عند الله عز وجل. قد قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسألون العلماء، تسأل المتخصص في هذا الشيء والمتمكن في هذا الشيء. وهناك سهلة جدا الأسئلة هنالك، لدرجة أن جوه الحرم نفسه في تليفونات، تلاقي تليفونات كثيرة كده مجان، تمسك التليفون ترفعه يرد عليك شيخ من المشايخ، تسأل عن اللي انت عايزه، أمر سهل جدا. يبقى اللي بيقصر وبعدين يجي بعد كده يقول أصلا ما كنتش أعرف، لا، أنت مقصر في هذا الشيء، ملكش عذر. لابد وأن تسأل حين تجهل مسألة، ولا تعمل شيء يقوم تفضل في حياتك كلها واقف على هذا الأمر. يعني بعض الناس كان يرجعوا هنا وبعدين يقول أنا مع الزحام شديد جدا وما عرفتش أطوف لأول يوم ولا تاني يوم، وكان معاد الطيارة خمس يوم العيد ما لحقناش ورجعنا. ما لحقش ورجعت، هترجع تاني عشان تجيب طواف الإفاضة، هترجع تاني، ملكش حل آخر، لازم ترجع تجيب طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة. أشياء يمكن واحدة تسأل تقول إنها حاضت هناك وتكسفت إن هي تقول إنها حائض ومش عارف إيه، وبعد وهي طافت وعملت اتكسفت. هنا طالما إن أنت من الممكن تأخري الطيارة وأنت مولودة هناك، تأخري الميعاد وترجعي، يبقى أنت قصرتي، يبقى هنا الطواف بتاعك غير صحيح. وهنا سؤال العلماء، لعل العلماء يفتون في حالة من الحالات، والله الحالة بتاعتك هذه صعبة، وإن خلاص طوفي على حالك هنا وتبقي معذورة في ذلك، أو يفتيها من يقول طوفي على حالك من غير وضوء وأنت وعليك دم في ذلك، باعتبار أن الوضوء أو أن الطهارة في ذلك واجب من الواجبات. وعلى خلاف العلماء، يبقى اسأل أهل العلم يديك الشفاء في جوابك في المسألة. لكن تعمل من دماغك حاجة أو سألت واحد من الحجاج قال لي كذا، هذا لا عذر لك فيه عند الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه حين يحرم يعني لما يريد الإحرام كان يغتسل صلى الله عليه وسلم وبعدين يضع أطيب. سيدة عائشة تقول كنت أطيبه عند إرادة الإحرام، يعني قبل ما يقول لبيك حج أو لبيك عمرة كان يتطيب، ثم بعد ذلك يقول لبيك حج أو عمرة. لما يجي يتحلل صلوات الله وسلامه عليه حيرمي الجمرات، بعد ما رمى الجمرات حلق شعره، الآن تحلل النبي صلى الله عليه وسلم التحلل الأصغر، فكان يضع الطيب الآن بعد ما رمى الجمرات وحلق شعره يضع الطيب. السيدة عائشة تقول ولحله إمتى؟ قبل ما يطوف بالبيت، دل على أن قبل الطواف بالبيت قد تحلل التحلل الأصغر برمي الجمرات. ونص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في أنه الذي رمى الجمرات قد تحلل التحلل، كما سيأتي في الحديث التحلل الأصغر. يقول الإمام النووي استدل بقول عائشة لحله قبل أن يطوف لحله قبل أن يطوف على أنه حصل له تحلل قبل الطواف، حصل له تحلل، قالوا هذا مجمع عليه، أجمع العلماء على ذلك إن حصل تحلل قبل الطواف. هنا عايز يقول لنا الإمام النووي إنه إذا فرضنا هذا تحلل خلاص، كان الإحرام عقدا من العقود مع الله عز وجل إنك تصير محرمة وممنوع من كذا وكذا وكذا، بعد ما رميت الجمرة قد تحللت، طيب هل ممكن يرجع الإحرام تاني بعد ما أنا تحللت الآن رميت الجمرة وحلقت شعري ولبست ثيابي وحطيت طيب، هل ممكن؟ جاء حديث إسناده فيه نظر، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والعلماء تكلموا في إسناد الحديث في أحد رداده، قالوا مقبول، اللي هو عبد الله ابن زمعة أبو عبيدة بن عبد الله ابن زمعة، قالوا مقبول، مقبول يعني إذا جالوا من يتابعه يبقى يرتقي الحديث للحسن، ما فيش حد يتابعه يبقى الحديث بتاعه ضعيف. وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني بمتابعة، وكان متابعة فيها نظر، ويعني يظن في هذه المتابعة أنه بتدور برضو حوالين نفس هذا، ما حدش تابعه على غيره، أنه محتمل هو نفس الراوي هو اللي فيه الأثر الثاني. المتابعة متابعة ضعيفة، والأثر فيه حكم يضيق على الناس، في تضييق على الناس، ولا يؤخذ بمثل ذلك بحديث محتمل الصحة والأصل أنه حديث ضعيف، نضيق على الناس بسبب حديث ضعيف، لا، هذا فيه نظر. ولذلك إيه البيهقي يقول ما حدش أخذ بين العلماء، ينقل الإجماع على إيه اللي فيه، اللي فيه أنك إذا تحللت في أول اليوم بعد ما رميت الجمرة ولبست الثياب بتاعك وحتروح تطوف، ما عرفتش تطوف، جاء عليك المساء، دخل عليك المغرب، الآن ارجع احرم تاني، البس لبس الإحرام مرة، هذا صعب جدا، هذا صعب، ولا يكون مثل ذلك. يعني طبعا انت وانت قاعد مع الكتب وقاعد في المسجد وكده سهل ايه يعني نلبس الاحرام، لكن وانت هناك تستشعر الصعوبه في هذا الشيء، انه تلبس الاحرام تاني عشان اركب واروح عند البيت واعمل، تجد الامر صعب ليس سهلا. فلذلك العلماء قالوا لم يقل احد بهذا الشيء الحديث الا راوي هذا الحديث، لكن غير مرجوح، والحديث نفسه أصله حديث ضعيف وليس حديثا صحيحا. فأخذ مثل هذا الحكم اللي هيصعب على الناس أمر الحج، إنه كله يتروح الطوفه بالنهار، يا إما ترجعوا بعد الظهر ترجعوا تلبسوا الإحرام من جديد، هذا نقول يحتاج لشيء قوي إنه مثله يؤخذ به في ذلك، فنضيق على الناس ولا يلزمكم لأنه صح الحديث في ذلك. طالما إن الحديث لم يصح في ذلك، وإن اللي صححه صححه بطريق أخرى، هو الأولى ضعيفة والتانية تحتمل أنها هي نفس الطريق الأولى أو أحد رواتها هو نفسه اللي في الأول، فمسألة إنها متابعة فيها نظر، ولذلك لم يقل به كما يقول البيهقي، لم يقل به أحد من العلماء. يبقى على ذلك لو أن الإنسان في أول النهار رمى الجمرة وبعد ذلك لبس اللبس بتاعه ودعا عليه المغرب ما عرفش يذهب للطواف، ومن الصعوبة بما كان ان كل الحداد يذهبوا قبل المغرب في يوم العيد عشان يطوفوا، هذا صعب جدا جدا، فلذلك حتى الجميع ينتظرون لليل، اما يجي الليل عشان يكون الامر خف وفي مواصلات نقدر نروح وفي مش عارف ايه، فعلى ذلك الصواب والراجح فيها انه لو لم يطوف لا في اليوم الاول ولا الثاني ولا الثالث وطوف بعد ذلك، لا يلزمه ان يرجع الى الاحرام في ذلك، والله أعلم. قلنا الحد له تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يقول إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، يبقى برمي جمرة العقبة خلاص أنت حليت، حل لك كل شيء إلا النساء. النساء امتى تحل؟ لما تطوف بالبيت، واذا كان عليك سعي تاتي بالسعي بين الصفا والمروه، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.